بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
الجهة السادسة هي أن أصالة الصحة هل تجري في فرض الشك في الصحة التأخرية أم لا؟ بيان ذلك أن الشك في الصحة قد يكون شكا في الصحة الفعلية بعد إحراز أهلية المتعاقدين وقابلية المورد للمعاملة عليه، كما إذا شك في أن عقد النكاح هل وقع في الصيغة العربية أو الماضوية بعد الفراغ عن أهلية الطرفين لإجراء العقد وقابلية المورد لجريانه. فالشك حينئذ شك في الصحة الفعلية، وهو مجرى لأصالة الصحة بلا كلام. وتارة يكون الشك في الصحة التأهلية، كما لو وقع الشك في أهلية المتعاقدين، إما الأهلية العرفية كما لو شك في أن العاقد بعقد النكاح أو البائع هل هو مميز أم غير مميز، فإن التمييز دخيل في الأهلية عرفان. أو شك في الأهلية الشرعية كما لو شك في أن البائع بالغ أم لا لاعتبار البلوغ في نفوذ البيع شرعان. وقد يشك أيضا في قابلية المورد للمعاملة عليه، إما في القابلية العرفية كما لو شك في أن المبيع مال أم ليس بمال بناء على دخل المالية في نفوذ البيع عرفان. أو شك في القابلية الشرعية كما لو شك في أن المبيع خمر أم خل، مزكى أم ميتة. فهذه الموارد وهي مورد الشك في الصحة التأهلية للشك في أهلية الطرفين أو قابلية المورد، هل هي مجرى لأصالة الصحة أم تختص أصالة الصحة بالشك في الصحة الفعلية؟ وليس هذا الباحث خاصا بباب العقود والمعاملات كما توهمه عبارة المنتقى، بل يتصور ذلك حتى في العبادات، كما لو شك في أن من صلى على الجنازة مميز أم لا، أو مأذون من قبل الولي أم لا، فهذا شك في أهلية من قام بالعمل العبادي، أو شك في أن النائب في الإتيان بالحج هل هو إمامي أم مخالف، وهذا شك في الأهلية أيضا. فكما يتصور الشك في الصحة التأهلية في باب المعاملات، فكذلك يتصور الشك في الصحة التأهلية في باب العبادات، والجميع مندرجون في محل الباحث. وقد ذهب أغلب الأعلام إلى اختصاص أصالة الصحة بالشك في الصحة الفعلية، فلا شمول فيها للشك في الصحة التأهلية، واستدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول، ما نقل عن المحقق الثاني قدس سره من أن نسبة أصالة الصحة إلى العقد نسبة الحكم إلى موضوعه، لأن موضوع أصالة الصحة الشك في صحة العقد، وهذا الشك متأخر رتبتان عن تحقق العقد نفسه. فإذا شك في بعض أركان العقد كما لو شك في أن العاقد مميز أم لا، أو شك في أن المبيع مال أم لا، فإن الشك حينئذ في أصل وجود العقد، لأجل الشك في ركنه، لا أن الشك في صحته كي يكون مجران لأصالة الصحة. ونوقش في ذلك بأن المقصود من الشك في وجود العقد إن كان هو الوجود الشرعي، أي أن مرجع الشك في ركن العقد إلى الشك في الوجود الشرعي للعقد، فالوجود الشرعي هو عين الصحة، فيعود الشك فيه للشك في الصحة. وإن كان المقصود منه الشك في الوجود العرفي للعقد، فالمفروض في هذه الأمثلة أن الوجود العرفي للعقد مقطوع الحصول، لأن العقد عنوان يشمل الصحيح والفاسد، بناء على القول بالأعام. لذلك فالعقد مفروغ عن وجوده، وإنما الشك في صحته. فالاستدلال بهذا الوجه غير سام. الوجه الثاني أنه إذا اختلف البائع والمشتري، فادعى البائع أن المعاملة وقعت على العبد فهو مستحق لثمنه على المشتري، وادعى المشتري أن المعاملة وقعت على الحر فلا يستحق البائع عليه ثمنان لبطلان بيع الحر. فهنا قد أفاد الفقهاء بأن القول قول من يدعي وقوع المعاملة على الحر، أي أن المنكر في المقام هو من ينكر وقوع المعاملة على العبد لموافقة قوله للأصل، وهو استصحاب عدم استحقاق البائع للثمن. فعلى من يدعي وقوع المعاملة على العبد البينة، فلو كانت أصالة الصحة جارية في المقام وهو مورد الشك في قابلية المبيع للنقل والانتقال، للشك في كونه عبدان أو حران، فلو كانت أصالة الصحة جارية في مثله لكان القول قول من يدعي الصحة، أي أن المنكر هو من يدعي صحة هذه المعاملة لموافقة قوله للآخر، ألا وهو أصالة الصحة. بينما الفقهاء ذهبوا إلى أن القول قولا، إلى أن القول قول من يدعي الفساد. وقد ناقش في ذلك الفقيه الهمداني قدس سره في حاشيته على الرسائل بالنقض والحال. أما النقض فلو كانت المانع من جريان أصالة الصحة في هذا المورد هو عدم جريانها عند الشاك في قابلية المبيع، للزم من ذلك عدم جريانها في صورة الشك في الثمن أيضا، كما لو ادعى البائع أنه باع الدار بعبدين، بينما المشتري أنكر ذلك وزعم أن البائع باع الدار بحرين، فإنه حينئذ يقع الشك في قابلية الثمن للنقل والانتقال، ومقتضاه عدم جريان أصالة الصحة، فالقول قول من يدعي الفساد لاستصحاب عدم انتقال المبيع للمشتري، بينما هم في هذا الفرض وهو فرض الشك في الثمن قدموا قول من يدعي الصحة لأصالة الصحة. إذن فهذا منبه على أن عدم جريان أصالة الصحة في المقام وهو الشك في قابلية المبيع لا لأجل عدم جريانها عند الشك في القابلية، بل لوجه آخر. وأما الحل فهو أن السر في عدم جريان أصالة الصحة في هذا العقد المردد بين تعلقه بالعابد أو الحور أنها أصل مثبت، والوجه في ذلك أن موضوع الأثار وهو النقل والانتقال وقوع البيع على العابد، إذ لا أثر لوقوعه على الحر. فبما أن موضوع الأثار وقوع العقد على العابد، فإجراء أصالة الصحة في هذا البيع الخارجي لا يثبت أن البيع وقع على العابد إلا بنحو الأصل المثبت. بينما إذا كان الخلاف في الثمن فهناك عقد وقع على مثمن صالح للنقل والانتقال وهو الدار، وإنما الشك في أن الثابت في ذمة المشتري هو العابد أو ليس في ذمته شيء، فهنا تجري أصالة الصحة، ولا يلزم من جريانها محذور المثبتية، إذ أن أصالة الصحة مفادها أن الإيجاب وهو تعلق البيع بالدار صحيح، فيستحق البائع على المشتري ثمن ذلك، وأما كون الثمن هو عبد أو غيره فمما لا حاجة لإثباته بأصالة الصحة، بل يكفي أن نثبت أصل استحقاق ثمن الدار على ذمة المشتري. فبما أن جريان أصالة الصحة عند الشك في الثمن لا محذور فيه، بينما جريانها عند الشك في قابلية المثمن ذو محذورين، فلأجل ذلك فرق الفقهاء بين الفرضين، لا لأجل أن أصالة الصحة لا تجري عند الشك في القابلية. ولكن يلاحظ على ما أفاده أنه لو جرت أصالة الصحة عند الشك في القابلية أي قابلية المبيع، فإن محذور المثبتية غير واردين، والسر في ذلك ما ذكرناه سابقا من أن ما قام عليه البناء العقلائي في أصالة الصحة هو ترتيب الأثار، لا البناء على أن المعاملة كانت تامة من حيث الأجزاء والشرائط، بل البناء بنحو مباشر على ترتيب الأثار. وحينئذ عند الشك في أن البيع تعلق بالعبد أم بالحور تجري أصالة الصحة، إذ معناها بناء العقلاء على استحقاق البائع بالثمن على المشتري، فلا يلزم من جريانها محذور المثبتية لو جرت عند الشك في القابلية. وأما في فرض الشك في قابلية الثمن فإن المحذور وارد إذا قلنا به في المثمن، والسر في ذلك أن مفروض الباحث وقوع المعاملة على الشخصي لا على الكلي، إذ مفروض المثال أنه وقع الخلاف في أن بيع الدار كان بهذا العبد الخارجي أم بهذا الحر الخارجي، بالشك في أنه عبد أو حر، ف فإذا كان الثمن شخصيا فلا محالة. موضوع الأثار في هذا البيع هو تعلق المعاملة ببيع الساري بما ليس بحرين، فبما أن موضوع الأثر هو ذلك فإجراء أصالة الصحة لا يثبت أن المعاملة وقعت على بيع الداري بما ليس بحرين. فالكلام هو الكلام. نعم، لو كان ثمن المعاملة كليا فربما يقال بأن أصالة الصحة في بيع الدار غاية ما تثبت استحقاق البائع على المشتري ثمن ذلك، ولا حاجة لأن تثبت أنه عبد أو حر. مضافا إلى أن مجرد ذهاب الفقهاء عند الاختلاف في المثمن إلى عدم إجراء أصالة الصحة وذهابهم عند الاختلاف في الثمن أو بعض منهم إلى جريانها لا يصلح حاسما في المقام، فإن محل الباحث في أن مدرك أصالة الصحة هل يشمل مورد الشك في القابلية أم لا؟ الوجه الثالث ما أفاده المير زنائيني قدس سره من أن معقد الإجماع هو أصالة الصحة في العقود، وظاهره أن موضوعه الشك في صحة العقد بما هو عقد، وذلك إنما يتحقق فيما إذا وقع الشك في شرائط نفس العقد كالشك في أنه وقع بالفارسية أم بالعربية أو وقع بالصيغة الماضوية أم غيرها. أما إذا كان الشك في أحد شرائط المتعاقدين أو في أحد شرائط العوضين فليس ذلك شك في صحة نفس العقد بما هو عقد، بل هو شك في أمر آخر، فاتصاف العقد بالصحة حينئذ من باب الوصف بحال المتعلق، وإلا فالعقد بما هو عقد لا قصور فيه، وإنما القصور في العاقد أو المتعلق، فلا يكون مندرجا تحت الإجماع القائم على أصالة الصحة في العقود. وقد ناقشه المحقق الإصفهاني قدس سره بنحو متين، وهو أن الإجماع الموجود لم يقم على أصالة الصحة في العقد، كي يقال بأن ظاهره انحصار أصالة الصحة بالشك في العقد بما هو عقد، إذ المفروض أن الإجماع شامل لباب المعاملات أيضا، شامل لباب العبادات أيضا، لذلك فمعقد الإجماع الشك في صحة العمل لا الشك في صحة العقد. فبما أن معقد الإجماع أعام فيدخل فيه الشك في صحة العقد لأجل الشك في أهلية المتعاقدين أو العوضين. وعلى فرض عدم تمامية الإجماع أو عدم شموله لمحل كلامنا فيكفينا في ذلك السيرة العملية، لأنها أي السيرة العقلائية هي المدرك لأصالة الصحة، فينبغي البحث في شمولها للمقام وعدم شمولها، سواء شمل المقام الإجماع المدعى أم لم يشمل. يأتي الكلام